الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. في الصباحية عنوان واحد، 4 آب، قضيتنا لآخر نفس. تفاصيل الصباحية الثانية من لبنان الحر مع ريم الزاهد، رندا بوداغر وطوني نصر.
3 أعوام مرت على الجريمة، المجزرة، وكأنها البارحة. 3 أعوام وأرواح الشهداء في تفجير مرفأ بيروت تطلب العدالة الأرضية، وهي متأكدة أن العدالة السماوية ستتحقق ولن تتأخر. 3 أعوام وأوجاع الجرحى لم تخف، وأنينهم يصل الليل بالنهار، متسلطون يحاولون الادعاء وكأن شيئا لم يكن أو لم يحدث، أو من سقط مضجا بدمائه وتناثرت أشلاؤه في المرفأ وسمائه وسمائه سيدخل مع مرور الوقت في النسيان، لأن القوى الباطلة المتحكمة بسلطة القرار في لبنان والمعطلة لمسار التحقيقات لا تزال سطوتها ممسكة بالقضية وتعطلها لأهداف تتكشف تباعا. دخلوا قصر العدل عنوة، هددوا المحقق العدلي، أثقلوا كاهله بالدعاوى، كبلوا يديه بالتهم الباطلة، وعرقلوا ولا يزالون سير العدالة، لأنهم أصلا لا يؤمنون بأي عدالة. ثقوا أننا لن نسامح مطلقا ولن نغفر أبدا، ولن يهنأ لنا بال أو يتسلل الملل والتعب إلى أجسادنا. ثقوا أننا سنلاحقكم كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وثانية، سنقضي مضاجعكم وسنثأر بالقانون والقضاء منكم، لأنه ها قضيتنا لآخر نفس.
يا آب، أأنت سرقت حبيبتي أم البحر؟ أستحلفك بعدالة السماء لا الأرض أن توصل دموعي لها، علها تخفف من لهيب انفجار زلزل الأرض والسماء.
عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، بعثت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي رسالة وقعها رئيس اللجنة السناتور جيمس ريتش إلى الرئيس جو بايدن. جاء فيها: مع اقترابنا من ذكرى ثالثة الانفجار، من الذكرى الثالثة للانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، أكتب لكم للتعبير عن شكوك العميقة في النهج الأمريكي تجاه لبنان. وقال: كانت المساءلة بطيئة للغاية وغرقة في التخويف، فالمحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في أعقاب اغتيال رفيق الحريري عام 2005 أصدرت حكما غير مرض عام 2020 ضد أعضاء حزب الله. علاوة على ذلك، لم نرى أي مساءلة عن انفجار المرفأ المأساوي أو وفاة جندي حفظ السلام الأيرلندي التابع للأمم المتحدة من دون داع، أو مقتل لقمان سليم وهو خصم صريح لحزب الله. لا يمكن للبنان أن ينتظر 15 عاما للمساءلة، ويجب على الولايات المتحدة أن تعطيه الأولوية كركيزة للسياسة الأمريكية اللبنانية.
أضاف السناتور ريتش في رسالته: برز نبيه بري رئيس البرلمان الحالي كامتداد واضح لحزب الله، واستخدم بمفرده الإجراءات البرلمانية لتأخير اختيار رئيس جديد لصالح المرشح المدعوم من حزب الله. أرحب بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن أوروبا والتي تدعو إلى فرض عقوبات على بري وعلى أولئك الذين يعرقلون اختيار الرئيس في الوقت المناسب. إضافة إلى ذلك وعلى غرار المراسلات السابقة، أشدد على أهمية ممارسة السلطات القائمة لفرض عقوبات على أعضاء النخبة المالية والسياسية في لبنان من مختلف الأطياف السياسية والطائفية الذين ينخرطون في الفساد ويقوضون سيادة القانون.
وإذ أكدت ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني لكونه المؤسسة الوحيدة القادرة على لعب دور رادع في وجه حزب الله، دعت اللجنة الإدارة الأمريكية إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الأمريكية، وإلا سيسقط لبنان في قبضة إيران.
وفي ذكرى الانفجار أكدت أوساط مطلعة في قصر العدل بيروت أن المحقق العدلي طارق البطار الذي يلازم منزله ينكب على دراسة أوراق الملف. الأوساط التي حاولت تبديد الأجواء القاتمة شددت على أن التحقيق سيستكمل وسيصل إلى النهاية التي يتوخاها أهالي الضحايا وكل اللبنانيين.
وقد دعا أهالي الشهداء والضحايا إلى تجمع أمام فوج إطفاء بيروت في 4:30 من بعد الظهر والانطلاق بمسيرة في 5:30 إلى تمثال المغترب في مقابل الأهراءات.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الذي كان نشر صورة لانفجار المرفأ معلقا عليها العدالة لبيروت بكل ما أوتينا من قوات سيتناول ملف المرفأ في 1:00 اليوم في حديث للبنان الحر مع الزميلة نجوى جرداق.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد عدم السكوت عما فعلته منظومة مجرمة كدست النترات في المرفأ لحروب حزب الله العبثية وحلفائه في المنطقة، لافتا إلى أن التحقيق الدولي ومن ثم محكمة دولية هما السبيلان لانتصار بيروت والوسيلة الوحيدة لمحاسبة القتلة مهما على شأنهم.
بدوره سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السياسيين الذين يتظاهرون بالبراءة: إذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟ الراعي الذي ترأس قداسا للمناسبة في كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت أكد أن أحدا لا يستطيع إخفاء الحقيقة.
كيف يمكن السكوت عن هذه الكارثة والمعنيون بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم مسؤولياتهم يتهربون من القضاء بتغطية سياسية؟ فلا ننسى ما جرى ساعة التفجير، فهناك من سمع ورأى، وهناك تصريحات قيلت لساعتها ثم رفعت من التداول الإعلامي. إننا نعتبر محقاً مطلب أهالي الضحايا بلجنة دولية لتقصي الحقائق تساعد المحقق العدلي في إنجاز مهمته، ونحث الدول على تسليم لبنان ما لديها من معلومات وتحقيقات وصور التقطتها أقمارهم الاصطناعية. نطالبهم بوضع حد للتدخلات السياسية في ملف التحقيقات.
وفي 11:00 من قبل الظهر يقام جناز لراحة أنفس ضحايا انفجار المرفأ في كنيسة القديس ديمتريوس الأشرفي.
كما يقام جناز لراحة أنفس الضحايا في 6:07 مساء في كنيسة نيح السيد للروم الأرثوذكس راس بيروت.
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعا أئمة المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة لهذه المناسبة وإطلاق التكبيرات في المساجد تزامنا مع توقيت الانفجار.
في هذا الوقت رأت مصادر سياسية بارزة أن الرسالة التي تسلمها وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان يحضون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار المرفأ بخلاف المنح البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها ليس سوى ذر للرماد في العيون، لأن أحدا من هذه الدول لم يقدم مساعدة جدية لكشف الحقيقة.
ولهذا السبب صنفت المصادر الرسالة في خانة نفاق المجتمع الدولي غير الراغب في استكمال التحقيقات بغية الوصول إلى نتائج جدية، وقالت إنه لا يوجد أي رهان على حصول ضغط على الحكومة اللبنانية والسلطة القضائية، وما جاء في الرسالة كلمات إنشائية ومجرد مناورة بعدما ثبت في السنوات الثلاث أن بعض الخارج حول قضية المرفأ وملف التحقيقات إلى ورقة ضغط سياسية.
ومع العرقلة المتعمدة لسير العدالة يبدو أن الاتفاق الذي تم مع البنك الدولي لتأمين تمويل شركات استشارية لإعداد دفاتر شروط تمهيدا لإطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إعادة أعمار مرفأ بيروت لم يتقدم حتى الساعدة.
وفي المعلومات أن البنك الدولي قدم مخططا توجيهيا حول الدور المرتقب من المرفأ، ويفرض شروطه انطلاقا منه، وهو يتمحور حول تحويل الجزء الغربي للمرفأ ومن ضمنه محيط القاعدة البحرية إلى منطقة سكنية وسياحية. وفي الواقع تشمل هذه المنطقة مساحة للخدمات اللوجستية استأجرتها شركة توتال إنرجيز الفرنسية المسؤولة عن الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوكين رقم 4 و9 في المياه اللبنانية عند الحدود الجنوبية.
رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني اكتفى بالقول إن الإعداد لمخطط توجيهي لا يزال جاريا بالتعاون مع البنك الدولي، وهذه الخطوات كما هو معروف يجب أن تستكمل بأعداد دفاتر شروط. أضاف أنه تم إعطاء ملاحظات مرفأ بيروت على المخطط التوجيهي، كما يعمل المرفأ على إعداد دفاتر شروط بالتعاون مع خبراء دوليين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال.
وأوضح رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن أن إعادة إعمار المرفأ تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تتضمن المنطقة المخصصة للبضائع العامة والسيارات والمنطقة اللوجستية والمنطقة الحرة والتخزين، والأخرى مرتبطة بمبنى إهراءات الحبوب الذي دمر، علما أن الكويت أبدت استعدادها لإعادة البناء بعدما مولت الإنشاء عام 1969 بموجب قرض من الصندوق الكويتي للتنمية.
ومن أجل ذلك طلبت استعمال الأموال الموجودة في الصندوق والمحجوزة في المصارف اللبنانية اليوم، ما يعني استحالة تحرير المبلغ اللازم.
ويفترض أن تكون الكلفة في حدود 30 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن الإهراءات تقع تحت سلطة وصاية الاقتصاد. أما بالنسبة إلى محطة الحاويات التي هي محرك أساسي في عمل المرفأ، فتم تلزيم إدارتها وتشغيلها إلى شركة CMA CGM الفرنسية بحسب ما قال اليمن. بعد الفاصل. عين الحلوي نار هادئة بحذر. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق RLL، عمل فولو لراديو فري لبنان على فيسبوك، سكان للكيو آر كود تتزور موقع لبنان الحر الإلكتروني، وكمان سبسكرايب على قناتنا على يوتيوب وفولو على تويتر.
لبنان الحر دائما حدي.
يسود هدوء صباحي حذر محاور الاشتباكات في مخيم عين الحلوي بعد تجدد القتال الليلة الماضية بين حركة فتح والفصائل الإسلامية المتشددة. وأمس توفي الفلسطيني مصطفى أبو محمد بعد إصابته بطلق ناري في خلال عبوره الشارع في حي الطوارئ، متأثرا بجروحه وعدم تمكن أبناء الحي من نقله فورا من مكان إصابته إلى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم بسبب رصاص القنص. وكان ذكر في وقت سابق أن رصاص قنص محدود أدى إلى إصابة أبو محمد، وهو مقرب من التنظيمات الإسلامية في حي الصفصف.
في هذا الوقت قالت مصادر فلسطينية أن عصبة الأنصار ليس لديها نية للدخول في صدام مسلح مع حركة فتح، التي هي أيضا ليست في وارد توسيع دائرة الاشتباك وصولا للانجرار إلى فتح النار عليها.
إلا أن مصادر لبنانية وفلسطينية لم تعفي العصبة من مسؤوليتها عن توفير الغطاء السياسي للمجموعات المتطرفة والمتشددة التي تتحصن في الأحياء الخاضعة لسيطرتها في المخيم.
وكشفت أن عصبة الأنصار تشارك في هيئة العمل الفلسطيني المشترك إلى جانب حليفها الشيخ جمال خطاب الذي يتزعم الحركة الإسلامية المجاهدة، وهما على خلاف سياسي مع فتح من جهة وفي تناغم مع المجموعات المتطرفة من جهة أخرى، ولديها القدرة في الضغط عليها لتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه، لكنهما لم يبادر حتى الساعة، مع أن تسليمهم للقضاء اللبناني يسقط ذريعة فتح ويسهم في إنهاء الوضع الشاذ في المخيم وما يترتب عليه من تداعيات على مدن وقرى الجوار وبالأخص صيدا.
واستبعدت المصادر نفسها إمكان طي صفحة الاشتباكات في عين الحلوي ما لم تنجح الجهود التي تتولها هيئة العمل المشترك في توقيف المتهمين بقتل العرموشي ورفاقه، لأن فتح تلقت باغتياله ضربة غير مسبوقة لا تستطيع معها البقاء مكتوفة، لأن صمتها سيدفع بخصومها للاستقواء عليها والنيل من هيبتها.
ولفتت إلى أن عصبة الأنصار وإن كانت تتجنب الدخول في اشتباك مع فتح، فإنها في المقابل تشكل حاضنة للمجموعات المتشددة التي هي على خلاف مع منظمة التحرير وقوتها الضاربة المتمثلة بحركة فتح، وقالت إنها اتخذت منها خط الدفاع الأول في مواجهة من يخطط لاستهدافها.
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نفى وجود علاقة للحزب بأحداث عين الحلوي ونشد المعنيين وقف الاقتتال.
لسنا مسؤولين عن معركة في عين الحلوي، لا علاقة لنا من قريب ومن بعيد، نحن ضد هذا الاقتتال ابتداء واستمرارا، ونناشد ونعمل مع كل المرجعيات اللبنانية والفلسطينية من أجل وقف هذا الاقتتال.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن قلقه من الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوي، ودعا إلى الوقف التام لها، كما دعا التيارات والأطراف والشعب الفلسطيني إلى التحلي باليقظة والحذر وإلى يوظفوا كل إمكاناتهم لمواجهة العدو الصهيوني المحتل.
وقد تخوفت مصادر متابعة من سعي إلى تفجير الوضع الأمني في لبنان تزامنا مع مسارات التسويات في المنطقة، رابطة بين التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق وبين تحريك المجموعات الإرهابية في مخيم عين الحلوي.
ووفقا لجهات أمنية، فإن ثمة تحذيرات من تحركات لبعض الخلايا والمجموعات داخل مخيمات النزوح، ملمحة إلى وجود ذخائر وأسلحة ثقيلة في بعض المخيمات السورية على غرار الأسلحة التي تملكها المجموعات التكفيرية داخل عين الحلوي، وكاشفة أن الأيام المقبلة ستكون صعبة أمنيا ربطا بكل المعطيات الخطيرة التي باتت بحوزة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان.
أقرت حكومة تصريف الأعمال التي اجتمعت برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي زيادة تعرفة الاتصالات 7 أضعاف في جلسة خصصت لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، على أن تكون الجلسة المقبلة لإنجاز المشروع في 3 من بعد ظهر الاثنين المقبل.
بعد الجلسة نفى وزير المال يوسف الخليل أن يكون المجلس ناقش إمكان الاستقراض من مصرف لبنان في خلال الجلسة.
ما صار في مناقشة مشروع قانون استقرار
كتير طبيعي، وبالعالم كله وزارة المالية وبنك المركزي يتقاربوا ويحكوا مع بعض ويناقشوا أشياء، ما يعني أنا بأمره يعمل ولا هو بأمرني أعمل.
عندكم معلومات عن توجه عند مصرف لبنان لوقف تمويل الدولة نهائيا؟
هذه أشياء ما نناقشها، أنا ما في شيء. بعدين حيلا بنك مركزي بده يقترض وبده يسلف، هذا بنك مركزي بده يضخ سيولة أو يسحب سيولة. هلأ هن مهمين، 4 أشخاص مهمين كتير عندهم أفكارهم، أنا بدي أقعد معهم أسمع.
من جهتها قالت مصادر وزارية أن ميقاتي لم يناقش الموضوع في الجلسة مع الوزراء، وأنه تلقى اتصالات من جهات حكومية لطلب تأجيل البحث لكونها لا تزال تدرس موقفها.
ولفتت المصادر إلى أن قوننة الاقتراض تفتقر للنصاب السياسي والدستوري في الحكومة كما في مجلس النواب، فالرئيس نبيه بري يريد أن تكون الهيئة العامة ممرا لهذا القانون، ولحزب الله يؤيد ذلك. حتى التيار الوطني الحر الذي أبلغ رئيسه جبران باسيل أعضاء في المجلس المركزي أنه يدعم مطلب النواب 4، لكن موافقته أيضا مشروطة بتمرير قوانين إصلاحية وتحديدا موازنة عام 23 وقانون إعادة هيكلة المصارف وإعادة انتظام المالي والكابيتال كنترول.
بدورها قالت مصادر نيابية أن أي من الكتل النيابية لن تتجرأ على تشريع سحب أموال المودعين حاليا، خصوصا ألا ضمانات من الحكومة لإعادتها.
ورغم أن مشروع القانون الآتي من الحكومة أكد أنها ستستعاد، أشارت المصادر إلى أن هناك ثغرة متعلقة بإعادة الأموال في خلال 18 شهرا، حيث تشير المسودة إلى تأمينها من مداخل الدولة أو تدخل مصرف لبنان بائعا وشاريا للعملات الأجنبية أو من ضمن أصول الدولة، وهذه الأخيرة هي المشكلة ولا يمكن التسليم بها.
كما أن طرحها لا يبدو منطقيا، إذ إن هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأصول ووفق أي صندوق، خصوصا أنه لم يحدد عن أي أصول يتحدث، ولم تتم الموافقة بعد على الصندوق الائتماني.
وعليه تخوفت أوساط سياسية من الذهاب إلى الشلل الكامل في حال امتناع المركزي عن إقراض الحكومة، وبالتالي فإن كل مدفوعات الدولة ستتوقف بما ينذر بكارثة. بينما عاد الكلام عن إمكان طلب بري من النائب الأول لحاكم مصر في لبنان وسيم منصوري الاستقالة.
وزير التربية عباس الحلبي وبعد الجلسة أيضا قال:
إدخال أساتذة المتفرغين إلى ملاك الجامعة، أخذ مجلس الوزراء هذا القرار، وهذا المطلب مضى عليه نحو 9 سنوات وقد تحقق اليوم، واللي بيشمل عمليا 956 أستاذ ومعيد وأستاذ مساعد في جميع كليات الجامعة اللبنانية. تحديد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في 17 شهر مبدئيا لدراسة التحديات التي تواجهنا في العام الدراسي المقبل.
في هذا الوقت شدد قائد الجيش العماد جوزيف عون على أنه لن يسمح بالمس بمعنويات العسكريين أو معيشتهم، مشيرا إلى البقاء ركيزة للاستقرار.
قرارنا واضح وحاسم بمنع المس بالاستقرار والسلم الأهلي مهما كانت التضحيات أو العواقب. نريد لشعبنا الذي يعاني أن ينعم أقله بالأمن والأمان وأن نرد عنه خطر الإرهاب والمخدرات. لولا إرادة الصمود التي يتحلى بها عناصرنا وإيمانهم بوطنهم وقدسية مهمتهم لكان الجيش في وضع مختلف والوطن في المجهول. يعلمون أن قيادتهم لا تتركهم عرضة للعوز والإحباط، لا بل تقف إلى جانبهم وتطلق النداء للمحبين في الداخل والخارج والدول الصديقة، وهم يلبون النداء بصدق واندفاع لأنهم مقتنعون بأن دعم الجيش وتحصينه يعني بقاء لبنان. وفيما الجيش ماض بمهمته هذه لن يحيد عن قسمه ولن تنال من عزيمته الحملات المشبوهة التي تستهدفه لأسباب تنضوي في طياتها حسابات سياسية ضيقة وافتراءات يتزرع أصحابها بالقوانين.
قضائيا، وبعد استئناف رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر، فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرة القاضي بترك رياض سليمي، وعينت جلسة جديدة لاستجوابه الأربعاء المقبل للبت بقرار توقيفه.
قلل وزير الدفاع الإسرائيلي يوف غالانت في اجتماع لجنة الأمن والخارجية في الكنيست من أهمية إقامة حزب الله خيمة داخل الأراضي الإسرائيلية، واصفا ذلك بالحدث الصغير وغير الاستراتيجي، وقال إن الخيمة لا تشكل خطرا أمنيا ولن نسمح بانتهاك سيادتنا، لكننا سنفعل ذلك في الوقت الذي نختاره وبالطريقة التي نختارها. حدثت مثل هذه الاستفزازات في الماضي وسيكون هناك المزيد في المستقبل.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وصف إقامة حزب الله خيمة على بعد 27 مترا من الحدود اللبنانية في مزارع شبعة بلعبة أطفال.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,100 ليرة و 89,450 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الصيف بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق معدلاتها بحدود درجة على الجبال وبالداخل. الطقس من اليوم للأحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بكرة خصوصا بالمناطق الداخلية والساحلية الشمالية، وبتنشط الرياح أحيانا تتلامس 60 كيلومتر بالساعة خصوصا بالشمال. الحرارة اليوم على الساحل بين 26 و 32 درجة، بجبيل بين 19 و27 وبالبقاع بين 19 و36. درجات الحرارة بكرة والأحد بين 27 و33 درجة، التنين بين 26 و32، التلاتة بين 25 و30، والأربعة والخميس بين 26 و31 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة عنوان واحد: 4 آب قضيتنا لآخر نفس. أخرجها إلي مسيحي. إلى اللقاء.